ما لا يشاءهم جهل، كيف يصلون كيف يصومون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، في إطلالة جديدة وفي مرحلة متجددة نتواصل وإياكم في العلم ونتواصى عليه، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يجعلون في ركب العلماء ويحشرون في ذلكم الطريق، وأن يجعل العلم حجة لنا لا علينا، وأن يزيدنا من العلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى. لا أجد في استهلالة هذا اللقاء إلا أن أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزي القائمين على هذه الأكاديمية وعلى هذا الصرح العلمي الذي يتواصل في الخير ويتواصى عليه، ويعين طلاب العلم في مشارق الأرض ومغاربها، بأن يجعل الله جل وعلا أعمالهم خالصة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم، وأن يوفقنا للقيام بحق العلم والتواصي عليه والاهتمام به والاستفادة من مثل هذه القنوات وهذه المجالس وهذه الدروس التي فيها بحث للعلم وحث عليه وشرح لبعض أو لمجمل أو لتفصيلات من أبواب العلم التي تتابع عليها أهل العلم على اختلاف مذاهبهم والاختلاف أزمانهم وأمكنتهم، يسألون الله جل وعلا الهداية ويطلبون الله سبحانه وتعالى التوفيق. فنسأل الله أن نكون كذلك سائرين بخطى راسخة، متواصلين على هدي أهل العلم، مستنيرين بما جاءت به الأدلة من كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، تعلمون أن لقاءنا هذا ضمن لقاءات بدأت وتتابعت واستمرت، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل غايتها ونهاياتها إلى نهايات سعيدة وعالية في تحصيل العلم والوصول إلى دقائقه وتفصيلاته. ربما لا نستطيع في مثل هذه المجالس أن نأتي على كل مسائل العلم، وربما لا يكون ذلك أيضا مناسبا لعرضها، وهذه الدروس والمجالس تعرض على عموم الناس وخاصتهم، لكن نحن بإذن الله جل وعلا حريصون على أن نذكر من المسائل ما يحتاج إليه، ومن المسائل أهمها، وأن نشير إلى منارات ودعائم تفيد طالب العلم فيما لم يذكر أن يصل إليه، وفيما لم يعلم في هذه المجالس أن يدل على طريقها وينار سبيلها. فأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا العلم والصواب، وألا يخذلنا وألا يحرفنا عن جادة الهدى وطلب السنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ويزدان الحديث حينما يكون الحديث في باب من الأبواب المهمة التي هي من أبواب العلم نحصلها ونزداد فيها علما وهدى، وهو أيضا من الأبواب التي تطلب لتعلمها والعمل بها، وذلكم كتاب النكاح لا يستغني عنه أحد، والحديث إليه مهم والكلام فيه لازم. وكم من الناس الذين ربما خاضوا هذا الباب أو دخلوا في هذا العقد لكنهم فاتهم كثير من الأحكام ألحقت بهم خللا أو ضررا أو أثرا في حياتهم الزوجية، أو ألحقتهم التبعة عند الله سبحانه وتعالى بفعل ما لا يحل لهم فعله، أو تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى التي أمر بالوقوف عندها. لأجل ذلك كان العلم والتعلم لمثل هذه المسائل ولمثل هذا الباب على خصوصه هو تتأكد الحاجة إليه، تتأكد الحاجة إليه تعلما وعملا. ثم من باب آخر، لما كان هذا الباب من الأشياء التي حجب عنها بعض المسائل وسلك فيها مسالك غير مسالك أهل العلم والدراية والعفة والمروءة والسلامة، دخل فيها دواخل كثيرة احتيج الحديث إلى أن يعاد فيه على نسق ما قرره الفقهاء وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نبتدئ، فأول ما يبتدأ به عادة الكلام في كتاب النكاح على تعريفه، لكن قبل الوصول إلى هذه الدرجة أو الدخول في هذه المنزلة والكلام في هذه المسألة، فإن بين يدينا مسألة مهمة وهي العلم بأهمية النكاح وما جاء من فضيلة من خصيصة الشرع في الحث على دعائمه والقيام عليه والدعوة إلى تحصيله، وذلكم أنه من أعظم ما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة لم تترك شيئا مما يكون مكملا للناس في حياتهم ومصلحا لهم في نفوسهم ومعينا لهم على طلب آخرتهم والتزود فيها إلا جاء به الشرع على أكمل وجه وأتم تشريع، منزها عن أن يكون فيه شيء من النقائص أو يودي إلى شيء من الإشكالات أو الورطة أو التبعات. ولأجل هذا لا ترى الناس يتخلصون أو يباعدون طريق النكاح إلا أوغلوا في أبواب الرذيلة وأودية الفاحشة وأنواع من السوء، ولأجل ذلك امتلأت بمثل هذا القنوات وامتلأت بمثل ذلك مجالات من مجالات الناس كثيرة أفسدت عليهم دنياهم وأفسدت عليهم بناتهم وأفسدت عليهم شبابهم وأفسدت عليهم كل أمورهم. ولأجل ذلك كان ما يتعلق بهذا الباب أمرا مهما ينبغي الانتباه له والحرص عليه. جاء الشرع بالنكاح يحصل للإنسان غايته ويصل إلى مقصوده من الغايات الحكيمة وقضاء الوطر وإفراغ الرغبة والشهوة على طريق يؤمن منه من حصول الإشكال أو تتتابع فيه التبعات، ويكون الإنسان بإذن الله جل وعلا في خير وسلامة وصحة وعافية، وكملت له فطرته وصحت له رغبته في طريق يأمن فيها من الإشكال. أيها الإخوة، كتاب النكاح، النكاح في اللغة كما يعني رأيتم على الشاشة أنه يطلق على الوطأ ويطلق مجازا على العقد، لكن قبل أن نقول هذا الكلام فإنهم يقولون النكاح من نكح من تناكح الأشجار إذا تلاقت، لأن النكاح حقيقته فيه التلاقي، فيه الاجتماع، فيه الاختلاط، فالأغصان تتداخل فيما بينها، وتداخل هذه الأغصان هو حقيقته كتداخل الأزواج، فإنه تداخل يحصل فيه أنواع التمازج، فما يحصل من ذلك في بعض الأحوال من يعني أن يؤثر الغصن في ما يلاقيه فيؤثر فيه، فكذلك النكاح يحصل فيه بين الأزواج ما يحصل، وهو كذلك أيضا يضلل بعضها بعضا أو يقوي بعضها بعضا أو يكبر بعضها بعضا، وكذلك النكاح فإنه لا يحصل للإنسان تمام ولا أنس ولا تكبير ولا تمام إلا بهذا النكاح. والنكاح إذا لم يتحصل للمرء مهما اكتمل عقله واكتمل علمه وحصل له أنواع من المعارف وغيرها، فإنك تجد عنده نقصا إذا لم تكن هذه هذا الباب قد ولج وهذا السبيل قد طرق، وهذه من السنن التي جعلها الله جل وعلا مغروسة في نفوسنا فأمرنا بها وحثنا عليها في طريق آمن وسبيل مسلوكة لا يتأتى للإنسان فيها إلا الخير، ويمتنع أن يكون فيها أنواع الشرور التي تكون بتعاطي الشهوة وإفراغ الوطر في غير سبيل صحيحة بغير نكاح ولا عقد ولا تزويج. إذن هو كما رأيتم يقال الوطء، يعني أنه في أصل اللغة إذا قيل نكح وطئ بمعنى الجماع، وقيل أنه بمعنى العقد. هل الأصل أنه العقد والوطء أقل، أو هو في الوطء والنكاح أقل؟ كما رأيتم أنه ذكر هنا أن الوطء ويطلق مجازا على العقد على طريقة بعض أهل اللغة، وإن كان أكثر أهل اللغة على أنه النكاح في العقد أكثر، وذلك لأن آيات التي في كتاب الله جل وعلا جاءت بمعنى أن النكاح بمعنى إيش؟ أن النكاح بمعنى العقد. في كل الآيات إلا في آية واحدة جاء النكاح بمعنى الوطء. أي آية هذه؟ وهي قول الله جل وعلا حتى تنكح زوجا غيره. فإن هذه الآية بخصوصها التي جاء لفظ النكاح وأريد به الوطء، وأما جميع الآيات فالمراد بها العقد. بعضهم يرى التوسط في ذلك فيقول إذا ذكر النكاح بين الزوجين فهو يراد به الوطء، وإذا ذكر النكاح مطلقا فيكون عاما شاملا للعقد وما يتبعه. فعلى كل حال هذه من تفصيلات أهل اللغة، لا نحتاج إلى الدخول فيها كثيرا. أما في الشرع، ما معنى النكاح في الشرع؟ هو عقد التزويج، عقد التزويج يعني إيقاع ذلك العقد على ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يقال عقد التزويج، نعم، باستيفاء الشروط التي جاء بها الشرع ودلت عليها الأدلة. فهو إذن عقد للتزويج، هذا أصل معنى النكاح. فإذن إذا حصل عقد التزويج بأن قال الولي زوجتك ابنتي أو زوجتك موليتي، وقال الزوج قبلت هذا النكاح، فهذا يسمى نكاحا، هذا يسمى نكاحا. والذي تزوج هنا مع هذه المولية يعتبر يقال لهما متناكحان أو متزوجان أو زوجان إلى غير ذلك من الألفاظ. إذن هذا هو عقد التزويج. بعض أهل العلم يزيد لفظ، يقول بلفظ إنكاح أو تزويج، فيشترط اللفظ، يشترط اللفظ، يعني لا بد أن يكون في الزواج اللفظ إنكاح أو تزويج، يقول لأنه جاءت بذلك الأدلة. لكن سيأتينا بإذن الله جل وعلا أنه ليس بلازم، بل على قاعدة ما ذكره جمع من أهل العلم، وقرر هذه القاعدة ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد النورانية، أن العقود مبناها على المعنى وعلى ما يتصالح ويتعارف عنه الناس، لأنها مما لا يتعبد به، وإنما حقيقة العقود هو إظهار ما استكن في النفس من إبداء الرضا والرغبة في ذلك العقد، وتمييزه عن غيره من العقود، حتى يعرف أن هذا تزوج هذه أو أن هذه زوجة لهذا. فما الذي أدى إلى ذلك حصل به المقصود. فلأجل ذلك لا يشترط في عقد النكاح أن يكون فيه لفظ خاص. نعم
شيخ، أحسن الله إليك. يعرف هناك مصطلحات تعرف اليوم بالنكاح العرفي، فهل هناك فرق بين النكاح العرفي والشرعي؟
هذا سؤال يعني في البداية هو سؤال مثير، هو سؤال مثير، لكن يعني أنا أقول للإخوة حتى نأتي إلى ذلك في حينه، كثير من المصطلحات لا يمكن ضبطها من جهة إلقاء حكم عليها، وبيان ذلك أنني لو قلت لك ما النكاح العرفي يمكن تقول لي صورة معينة، ولو سألت آخر لقال لي كلمة معنى آخر. فالمصطلحات غير الشرعية لا تكون منضبطة، ولذلك لا يمكن أن نقول حكما واحدا، بل نقول في مثل هذا الزواج العرفي الذي هو كذا وكذا وكذا، حتى يكون الحكم منطبق على الصورة، نعم يقال حكمه كذا. وهذا إن شاء الله سيأتينا في بعد الإتيان على شروط النكاح، يمكن أن نتكلم على هذه المسألة. لكن هنا ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي أدلة مشروعية النكاح. النكاح يعني له مثل ما نقول أدلة في مشروعيته في الشرع، وله أيضا الاعتبار بأنه سنة ماضية من لدن حصول البشرية إلى وقتنا هذا، لم يزل النكاح موجودا، لكن لما جاء الشرع جاء الشرع بضبطه، بحد حدوده، بتكميل أركانه، بالإتيان على شروطه. فنحن نأتي على ما جاء في الشرع من دلالة في النكاح. أما دلالة الكتاب فهي أدلة كثيرة، من أشهرها قول الله جل وعلا: فانكحوا ما طاب من النساء وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا حاثة على النكاح، دالة على مشروعيته. أما السنة فيدل على ذلك السنة إيش؟
فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
فعلا يعني، وأنت إيش تقول؟ يا معشر الشباب، وهو يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نستطيع أن نمزج بين هذين فنقول أنه دلت على مشروعية النكاح من السنة دلالة الفعل ودلالة القول، نعم، ودلالة التقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود وهو أشهر ما في ذلك: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ودلالة القول عند أهل الأصول أقوى من دلالة الفعل، لأن دلالة القول صريحة في التشريع، دالة على الحكم. أما دلالة الفعل فقد يعتريها ما يعتريها. فنقول بعد ذلك دلالة الفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم نكح وأنكح وأمر بالنكاح: أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، إلى غير ذلك من الأحاديث التي جاءت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والتقرير مثل ما جاء في قصة من؟ عبد الرحمن بن عوف، مثل ما جاء في قصة جابر، وربما سيأتي الإشارة إليها. حديث أيضا جابر لما قال: ذاك الرجل لا تزوج النساء، وهذا حديث مهم. وقال الآخر: لا أنام. وقال الآخر: لا أصوم فلا أفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا الحديث قد نأتي إليه في مسألة أخرى، والإجماع منعقد على ذلك. هنا قال: أجمع المسلمون. هل الأحسن أن نقول أجمع المسلمون أو أجمع أهل العلم؟ لماذا؟ لا
قل أحسن الله إليك، لفظة أجمع المسلمون أشمل وأعم.
أي، فما الفرق بينها وبين أجمع أهل العلم؟
لأن ربما أهل العلم تكون مختصة بأهل العلم فقط، لكن هل المسلمون أعم؟
يعني بعبارة
أو قد يقع الخلاف بين أهل العلم؟
لا، إذا قيل أجمع المسلمون فهذا يدل على أن المسألة من المسائل الظاهرة في الشرع التي لا يكاد يختلف فيها، فهي من المعلوم من الضرورة بالضرورة من دين الإسلام، لا يختلف فيها. فلا شك أن هذه أقطع وأدل وأتم، لكن في بعض المسائل إنما يذكر إجماع أهل العلم وهو معتبر وقاطع الدلالة، لكن ليس مثل إجماع المسلمين. فإجماع المسلمين على تحريم الزنا، وإجماع المسلمين على مشروعية النكاح، وإجماع المسلمين على حرمة الربا، نعم، فهذه مسائل يتفق عليها مثل وجوب الصلاة ونحوها، لكن من المسائل ما لا يعرفها العامة ولا يحيطون بها ولا يتعلمون أحكامها أو يعرفون دلالاتها. فلأجل ذلك القول هنا بأجمع المسلمون أهم. يعني هنا قال المحرمات في النكاح من النكاح، لكن نحن حتى نصل إلى هذه الحقيقة المسألة أمامنا جملة من المسائل من المهم أن نتكلم عنها. بعد أن ذكرنا مشروعية النكاح، فعندنا مسألة وهي: إذا قلنا بمشروعيته ما حكمه؟ يعني هو مشروع، لكن على سبيل الإباحة أو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟
نعم،
تدور على النكاح الأحكام الخمسة.
تدور على النكاح الأحكام الخمسة. يعني أنه قد يكون مباحا وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما أو مكروها. يعني هو كما ذكرت أنه تأتي عليه طيب متى يستحب أو متى يجب، هذه بنأتي عليها، لكن متى يحرم؟ ما دام يحرم نكاح خامسة هذا لا ها؟ لا هذا يحرم نكاح بعينها، لكن أصل النكاح متى يحرم؟ يقول الفقهاء أنه يحرم إذا كان مثلا بدار الحرب، لأنه يخشى أن تؤسر أو يسترق ولده وهكذا، فهذا متى يحرم. نحن سنركز بدار الحرب، يعني ليس بيننا وبينهم أمان ولا عهد ولا بيننا وبينهم شيء، فإنه يخشى على الإنسان، لأنه يجوز لهم أن يسطوا على المسلمين والمسلمين أن يسطوا عليهم. لا هذه مسائل خاصة، لكن متى يكون محرما؟ يعني النكاح في هذه الحالة يكون محرما. على كل حال متى يكون مستحبا؟ الأصل أن النكاح مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول الفقهاء في تقرير ذلك لذي شهوة لا يخاف على نفسه الزنا، يعني يأمن من أن تثور شهوة حتى يحصل من الوقوع في الزنا. فإذا كان يأمن على نفسه يضبط نفسه، لكن شهوته تتحرك وهو يضبطها، فهذا يكون مستحبا في حقه. لذي شهوة يخاف يأمن على نفسه من الزنا، أو بعبارة ثانية لا يخاف على نفسه من الزنا، لا يخاف على نفسه من الزنا. متى يكون واجبا؟ إذا نعم أحسنت، يعني إذا خاف على نفسه من الزنا. فإذا خاف الإنسان على نفسه من الزنا فإنه يكون عليه واجبا. كيف نعرف أنه خاف على نفسه من الزنا أو لم يخاف؟ كيف نعرف أنه خاف على نفسه من الزنا أو لم يخاف؟ هنا إما أن يمشي الإنسان في مقدمات الحرام، إما أن يمشي الإنسان في مقدمات الحرام، فعند ذلك نعم يعلم أنه يقع. يعني مثلا إذا كان يبحث عن أماكن الحرام يريد الوصول إليها، نعم فهنا نعرف أنه يخاف على نفسه. أو هذا هو يستقر في نفسه أن وكل يعلم ذلك من نفسه، أنه يصل إلى حد نعم يعرف أنه لا يضبط نفسه ولا يأمن عليها من الوقوع في الحرام متى ما تسنى له أو فتحت له فيه طريق أو يعني جعل له إليه سبيل. فإذا وصل الإنسان إلى ذلك الحد فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتزوج. هنا سؤال يمكن أن يكون هو السؤال الذي تهم أن تسألني إياه، هل هذا في حق الرجل أو هو في حق الرجل والمرأة سواء؟ كونه هذا سؤالك، طيب يقول لا، إذا بناخذ سؤال بعد ما ننتهي من هالمسألة. كونه في حق الرجل هذا ظاهر، لكن كونه في حق المرأة نقول كذلك ظاهر، يعني هما في حق الرجل والمرأة سواء. طيب يقول قائل كيف يجب على المرأة والمرأة تطلب للنكاح ولا تطلبه؟ نقول يجب على المرأة أن تنكح إذا خافت على نفسها الزنا، بمعنى أنها إذا تقدم لها أحد لا يجوز لها أن تمتنع، نعم حتى ولو كان يعني ليس هو من تصبو إليه أو تفرح به أو تؤمل أن يتزوجها، منعا لنفسها من الوقوع في الحرام وحفظا لديانتها وعفتها، فلذلك يجب عليها. هذا من جهة. وفي بعض الأحوال أيضا نقول أنه يجب على المرأة إذا خافت على نفسها الزنا أن تعرض نفسها للنكاح أو تسعى إليه. صحيح أن ذلك لا يعني ابتذال نفسها، يعني ليس بلازم ذلك الابتذال الطلب المباشر تزوجني يا فلان أو كذا، لكنها إما أن تخبر بمن يكون ذا ثقة وذا ديانة يسعى لها فيه أو يقرب بينها وبين آخر، أو أن تشعر أهلها بتعريض الكلام أو بتصريحه أنني بحاجة إلى نكاح أو نحو ذلك. وهذا الحقيقة أنه مما يلحق كثير من النساء شيء من الحياء والحشمة من الدخول في ذلك أو الكلام فيه، لكن إذا وصل الأمر إلى أن المرأة تخاف على دينها فينبغي لها أن لا يكون ذلك مانعا لها من التصريح بهذا، ولتتخير في ذلك سبلا كثيرة، قد يكون ذلك بكتابة رسالة، وقد يكون ذلك بإرسال بريد، وقد يكون ذلك بمندوحة بعض الكلام، وقد يكون ذلك بالإفضاء إلى ثقة يخبر بها يخبر أهلها برغبتها. ولا شك أن ترك هذا الأمر ربما عرض الإنسان نفسه رجلا أو امرأة إلى الحرام أو قرب منه وحمله إلى ما لا تحمد عقبا. إذن عرفنا بهذا متى يسن ومتى يكون واجبا. طيب متى يكون مباحا؟ عندك السؤال إذا كان مهم، ترى الأسئلة في الفقه كثيرة ليست مثل مادة العقيدة أو نحوها، فلو أخذنا الأسئلة يمكن ما عدنا تذا، فسنقتصر على بعض الأسئلة المهمة. عطنا سؤالك.
شيخ أحسن الله إليك، يعرف هناك ظاهرة تعرف اليوم بنكاح اليد، فما حكمها لمن اشتدت شهوته؟
يعني نكاح الإنسان يده. نعم. هذه الاستمناء. هذه في الأصل أن الاستمناء باليد محرم على الرجل والمرأة سواء، لأن الله جل وعلا قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال أهل العلم فدلت الآية على أن أمر الفروج محرم لم يبح منه إلا بأحد سبيلين، إما بالنكاح أو بما ملكت اليمين بالنسبة للسيد إذا ملك أمة. نعم. وأما ما سوى ذلك فيبقى على الحرمة، فيدخل في هذا إفضاء الإنسان إلى الغير، إلى مرأة أو المرأة إلى رجل بطريق غير النكاح أو الملك اليمين، ويدخل في هذا أيضا ما يتعاطاه الإنسان مع نفسه بتحريك بعض أعضائه حتى تنتشر شهوته ويحصل له قضاء وطره أو نحو ذلك. فهنا نقول من أن هذا داخل في المحرم ولا يحل بوجه من الوجوه. نقل عن بعض أهل العلم القول بإباحته، لكن على كل حال القول بالإباحة هذا محل نظر، وإنما المحكي عنهم أنه من خاف على نفسه الزنا، نعم، وأوشك في الوقوع فيه ولم يحل بينه وبينها مانع إلا أن يفعل ذلك فإنه يفعلها. فهذا حقيقته أنه ارتكاب أدنى المفسدتين لاجتناب أعلاهما، بمعنى أنه مندرج تحت قاعدة الشرع التي إذا اجتمعت مفسدتان فارتكاب أدناهما لاجتناب أعلاهما، هذه قاعدة متقررة دلت عليها كثير من نصوص الشرع. فهو يعني ليس على الإباحة بمعنى الحل، وإنما هو أن الإنسان يمنع نفسه من الوقوع في هذه الكبيرة أو في هذه الموبقة التي هي موبقة الزنا وما يتبعها من الشر والبلاء للوقوع في الأمر الذي هو أقل من ذلك. وينبغي للإنسان أن يعلم في هذا أمرا، أظن أن إخوتي الذين يتابعون هذا البرنامج لا ينفكون من الحاجة إليه. ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من المحرم ومن دواعيه، أن يحفظ نفسه من المحرم ومن دواعيه. حفظ الإنسان من المحرم ظاهر من الزنا ونحوه، لكن حفظ الإنسان من دواعيه هذا من أكثر الأمور اشتهارا وانتشارا وأكثر ما يكون تفريطا منا. ثم إذا استدعى الإنسان هذه المقدمات سهلت له أو يعني جعلت الوقوع فيما هو أكبر من ذلك شيئا سهلا أو لازما. فلأجل هذا نقول ينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الأشياء. وما أكثر دواعي الزنا ومقدماته وأسباب الفساد التي فتحت على الناس واشتهرت وانتشرت حتى كاد الإنسان لا يفارق هذه الأسباب. أولها بهذه الشاشة التي تقفون أمامها، كم فيها من أبواب الشر وكم يفتح فيها من البلاء. حتى في الأخبار التي يستسهلها الناس، فإنه في كثير من الأحوال يتولى ذلك من يكون سببا للفتنة ومدعاة للوقوع في حبائل الشيطان بإطلاق النظر وما يتبع ذلك. استماع الغنى، فالغنى بريد الزنا، ما يتبع ذلك من أن المناظر عبر مواقع اليوتيوب وغيرها، أشياء كثيرة تفتح على الناس باب الشرور. الأحاديث والانطلاق فيها قد يحرك النفوس ويدعوها إلى نحو من ذلك. فينبغي للإنسان أن يحفظ نفسه من هذه الأشياء حتى يتقي شر ذلك البلاء. وأعظم سبيل يتقى به هذا ما جاء في حديث ابن مسعود الذي مرت بنا الإشارة إلى أوله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. وهنا أمران مهمان، أولهما أن الإنسان متى ما انشغل أو أشغل قلبه بطاعة الله جل وعلا وعمرها بذكره والإقبال عليه، فإن ذلك بإذن الله جل وعلا صائن له من الوقوع في وسوسة الشيطان ووساوسه وخطراته وما يكون يجره إلى هذه الشرور. والثاني أن الصوم بخصوصه له معنى زائد في هذا، فإنه لما جاء كما يقول أهل العلم أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فإذا صام الإنسان فإن ذلك يكون أهدأ لنفسه وأقل لجريان الدم فيه، فيضعف الشيطان أن يصل إليه بالشر. وهذا أيضا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه له وجاء. الأصل الوجاء هو غض الخصيتين، والخصيتين هي باعث الشهوة في الرجل. نعم، فكأنه بذلك يحصل بهذا الصيام من المنع في الاسترسال في الشهوات والثوران أو الإقبال عليها ما يحصل بغض الخصيتين من الحفظ، يعني انصراف الإنسان عن هذه الشهوات المحرمة والابتعاد عنها. إذن تبين معنا، وهذا السؤال الحقيقة مهم وغاية في الأهمية في التنبيه عليه، بل لا يزال الكلام موصولا في هذا الأمر، أنه حتى الأزواج إذا خاف من نفسه انطلاق شهوته أكثر مما يجب أو تطلعها إلى ما ليس عنده رجلا كان أو امرأة، فينبغي أن يحفظ نفسه وأن يسليها بما عنده، لأنه ليس شيء إلا وراءه شيء آخر. ولذلك يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى يعني في صيد الخاطر ويتكلم عن مثل هذه المسائل، يقول: لو كان عند الإنسان نساء بغداد كلهن ثم دخلت امرأة من غير أهل بغداد لظن أنه يجد عندها شيئا لم يجده عندهن. ولأجل ذلك ينبغي على الرجال والنساء، وإن كان يا إخوان هذا من الأشياء التي يستحيى من الانطلاق فيها، لكن ما دام أن المقام مقام نصح وتوجيه والحاجة إلى ذلك قائمة والإشكال في هذا حاصل عند الناس، فإنه لا يسعنا إلا أن نذكر ما يتعلق بذلك. فنقول ينبغي للإنسان أن يسلي نفسه بما عنده وأن يحفظه، لأن الشهوات في كل باب لا حد لها. من استطلع انطلق في باب شهوات المال والتوسع في ذلك، فإنه إذا جمع مالا أراد أن يجمع ضعفه، وإذا جمع ضعفه أراد أن يجمع أكثر، وأراد أن يكون مثل فلان. والإنسان إذا انفتحت عليه شهوات الأكل والشرب أيضا استرسل في استطعام والتلذذ بها، لكن كل ذلك ليس شيئا أمام انطلاق شهوات الفرج، فإنه من أعظم الشهوات استعارا وثورانا، فتكون فيكون صاحبها كالسكران الذي لا يستطيع إحكام نفسه وحفظها عن الحرام ومنعها من ما تتوق إليه. ولأجل ذلك يقول القائل: وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى، فإن أطمعت طاقت وإلا تسلتي. فيحفظ الإنسان نفسه ويسأل الله جل وعلا السلامة والصيانة من الوقوع في هذه المحرمات. إذا قلنا متى يستحب ومتى يجب، هم يقولون يباح، لكن لا نريد أن نقف هنا، لمن لا شهوة له، لأنه لا فائدة له في النكاح، ويلحق به تبعات من مسؤولية النكاح والإنفاق ونحوها، وهو أيضا لو اشتغل بنوافل العبادات لكان أولى له. لكن على كل حال يعني الحديث في هذا يشقق الأحاديث، ونحن أمامنا باب طويل ومسائل متنوعة ربما تكون بعضها أهم من بعض. يذكر أهل العلم هنا في مستهل باب النكاح مسائل مهمة في من يستحب نكاحها، وذكروا من يستحب نكاحها في باعتبار أن الرجل هو الراغب وهو الطالب، وإلا فإن المرأة أيضا يستحب لها أن تنظر في الرجل، أو يكون نظرها للرجل كذلك في من تقبل عليه وترغب فيه. فذكروا ما تتوق إليه النفس، يعني أن تكون بكرا وأن تكون جميلة وأن تكون كذا وكذا، كل ذلك ونسيبة ونحوها، كلها أشياء يعني يختلف الناس في بعض تفاصيلها لكنهم يتفقون في جملتها. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، كما في حديث أبي هريرة المتفق على صحته: لحسبها وجمالها ومالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أنا سأتكلم على مسألتين صغيرتين، أولاهما مسألة الجمال في هذه الأوقات التي يعني فتحت هذه الشاشات، صار الجمال متعلق كل أحد، ولا حد لأحد عند جمال بخصوصه. يعني فيما مضى كان الناس يحوطهم ما حولهم وما يرونه وما يعاشرونه، الذي في هذا المجتمع يختلف عن الذي في ذاك، والذي في هذا يختلف عن هذا، وكل يسلي نفسه بما عنده وينتهي الأمر عند ذلك. لكن في هذه الأوقات انفتح على الناس، ثم جعل جمال الصور هو أتم الجمال وأكمله، فأفضى ذلك إلى الحقيقة ما نقول إلا إشكال كبير يتحصل عند الناس لفوات بعض هذه الأشكال أو بعض هذه الهيئات. فرغب الناس عن الزواج إذا لم يجدوا مثل ذلك، وأيضا رغب عن كثير من النساء مع أنهن قد يملكن من أنواع الجمال ما هو أتم. فإذا علم أن الجمال إنما هو يعني صفة ليست محدودة في جمال وجه ولا في شكل شعر ولا في قوام جسم ولا في لون بدن، وإن كانت كلها من أسرار الجمال وأشكاله، إلا أن في الجمال من جمال الانجذاب ومن جمال الأخلاق ومن جمال الأرواح ومن كمال الأنوثة ومن حسن التبعل ومن صلاح الحال الذي هو أتم من ذلك بكثير. ولأجل هذا ربما يجد الإنسان امرأة هي كالشمس إذا طلعت وكالقمر إذا أبدر نعم، ولا يتمكن من أن يبقى معها يوما لسلاطة لسانها أو لسوء معشرها أو لغير ذلك من الأشياء. فمحصل هذا أنه ينبغي أن يكون للرجل أو المرأة من حسن النظر في هذا ما يليق به، لئلا يحصل عندنا ما الآن صار من أزمة أو ظاهرة هي عزوف عن النكاح بسبب عدم الوصول إلى مدركات الجمال التي يطلبها الإنسان. وهذا إشكال قد يتبعه إشكالات تبعا للإشكالات التي حصلت الآن يمكن أن تزيد إلى ما هو أكبر من ذلك. هذه مسألة. المسألة الثانية أن ما جاء في الحديث فاضر بذات الدين تربت يداك، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا بحصول التراب على اليد، بمعنى ماذا دعا ب، يعني وش معنى تربت يداك؟ دعاء بماذا؟ يعني لصقت بالتراب من شدة الفاقة. وهذا يعني يجري هذه الأدعية أو ذا للتأكيد على هذا الأمر، وإن لم يرد حقيقتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أظن أم سلمة أو صفية عقرى حلقة، وجاء في ذلك في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا تأكيد على أهمية ذات الدين، وذات الدين لا شك أن بها قوام البيت. البيت لا يقوم على شكل ولا على جمال ولا على صورة ولا على هيئة، وإنما يقوم على معاملة وعلى أداء الحقوق وعلى التربية وعلى الأنس وعلى الوفاء وعلى اكتمال الحياة وعلى التصافي وعلى التعاون وعلى المؤازرة في الشدائد والاحتمال في المكاره وحسن التصرف إذا حصلت الإشكالات أو نزلت الاختلافات بين الزوجين أو بين أهلهما أو بين الرجل وأهل زوجته أو بين المرأة وأهل زوجها. كل ذلك لا يتأتى إلا بذات الدين. وإذا قيل بذات الدين فذات الدين هي من كانت ذات تامة في دينها، مراعية لحق ربها ولحق ومستقيمة بسنة نبيها صلى الله عليه وسلم، وعارفة بحق زوجها. وينبغي للإنسان أن يطلب في ذلك طلبا صحيحا ويسأل الله جل وعلا التوفيق لذلك، لأن كثير من هذه الأمور مخبى عن الإنسان، وإنما يسعى الإنسان لطلب أسبابه وتحري مواطنه، فإذا طلب ذلك فإنه يوشك أن يحصل الغايات. هذا مثل التجارة، التجارة لا يدري الإنسان في الصفقة هل يحصل له المراد أو تكون، لكنه يدرس ويتأمل وينظر ويقارن ثم يعقدها. فمن طلب الأسباب بإذن الله جل وعلا في النكاح المؤدية إلى هذا يوشك أن يحصل الغايات، لأن الله سبحانه وتعالى كريم ورحيم بعباده وهو أرحم بهم من أنفسهم. فيسأل الله الإعانة، وتسأل المرأة الإعانة من ربها في أن يهب لها من يكون ذا دين يقوم بحقها وحق ربها ويعينها على دينها. فالحديث عن الرجل والمرأة على حد سواء. يعني نحن اسمحوا لنا يا إخوان ربما نختصر من الحديث في من يحل نكاحها، عفوا من يستحب نكاحها، لأنها الحديث طويلة، لكن نحن سنكون بمثابة الإشارات لمسائل مهمة من مسائل العلم أو لبعض الأشياء التي يحتاج إليها في الواقع. بعد ذلك لما ذكرنا إذن ما يتعلق بمن يستحب نكاحها، يذكر أهل العلم مسألة مهمة، وهي في من إيش في المخطوبة وما يتعلق بها. والحقيقة الكلام على الخطبة ومسائلها كلام طويل، ومجريات الناس فيها أيضا كثيرة، لكن سنختصر اختصارات يسيرة. الخطبة يستحب لمن أراد خطبة امرأة أن يراها، ورؤية المخطوبة سنة، جاءت بها الأحاديث الصحيحة، كما في حديث جابر حديث المغيرة بن شعبة إذا أراد أحدكم أن يخطب امرأة فإن استطاع أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وفي الحديث الآخر فإن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خطب الأنصارية قال انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، يعني حتى يتحصل له ذلك. إذن الرؤية مسنونة، ورؤية المرأة سواء كان ذلك بعلمها أو بغير علمها بشرط أن إيش؟ أن يعزم على خطبتها وأن تظن إجابته. أما إذا لم تظن إجابته لمانع من الموانع مثلا المشهورة عندهم العوائد أو بعض الأشياء أو مانع شرعي أو غير ذلك من الأشياء فلا ينبغي له أن يقدم على هذا. ورؤية المرأة على حين أو على حين عدم علمها أولى لما يحصل به من عدم انكسار خاطرها فيما لو انصرف عنها. نعم، لكن المرأة أيضا تنظر إلى الرجل لا ولم يتكلم الفقهاء على هذه المسألة. لماذا؟ لا لأن المرأة لا تنظر إلى الرجل، لكن لأن رؤية المرأة للرجل ميسورة ولا تتعنى في ذلك كثيرا حتى ترى وتأنس به ويستقر قلبها إليه أو تميل إليه. فإذا هذا ما يتعلق بالرؤية. إذا قيل بالرؤية فما الذي يراه منها؟ ما يظهر منها غالبا مثل الوجه اليدين ونحو ذلك من الأشياء الظاهرة القدمين. ذكر بعضهم أنه يرى شعرها ولا بأس في ذلك وهو مما يظهر غالبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أو أذن له في أن يراها، ورؤيته لها عند عدم علمها الغالب أنها تخرج فيما تألفه من لباس، وذلك هو الذي يظهر غالبا، فدل على أن هذا هو المأذون فيه في الشرع، أن هذا هو المأذون في الشرع. ما يحصل من حديث أيضا قبل أن أقول هذا في مسألة مهمة يا أخوان، وهو أن رؤية خط الرجل للمرأة والمرأة للرجل هي أكثر من أن يكون أيضا هي إحاطة بشكل كل واحد منهم لصاحبه، لكن في الرؤية ما يحصل فيه من الأنس ودهاء وحصول الميل وما يعقب ذلك من استلطاف كل واحد منهم لصاحبه، نعم، أو قبوله له، ما يكون نافعا له في ذلك. إذن هذا من الأشياء التي يرغب فيها في المخطوبة. هل معنى الإذن في رؤية المخطوبة أو الحديث إليها أن يستمر هذه اللقاءات وهذه الأشياء مدة طويلة، يعني كل يوم يلتقي بها سواء كان ذلك عند أهلها أو خارج أهلها أو يتحدث إليها في الهاتف أو نحو ذلك؟ طبعا أنا سأذكر لكم المسألة من جهتين، من الجهة الشرعية ومن الجهة المكملة لذلك. أما رؤية المخطوبة بعد الرؤية النظر إليها والميل إليها بذلك فإنه لا يحسن بالإنسان ولا يجوز له أن ينظر، لأنها لا تزال أجنبية حتى يعقد عليها، فلا يزيد على ذلك. نعم، الحديث بالهاتف ليس فيه شيء، لكن إذا ترتب عليه حديث من الأحاديث التي يكون فيها من ثوران الشهوة فهو يتحدث إلى أجنبية، فلأجل ذلك لا يجوز. هذا من جهة. من جهة أخرى يا إخوان، بعض الناس يقول من أنه يعني أن هذا يتعرف عليها ويعرف ما عندها، وهذا ليس بالجيد في الجملة ولا يترتب عليه خير. لماذا؟ لأن الانطلاق في ذلك مع حصول شيء من عدم معرفة كل واحد منهما بصاحبه، ويعني يقال بعبارة أن تحسب كل واحد منهم لصاحبه يفضي إلى الغلط. نعم، فإذا استمر ذلك وهما مخطوبان لم يكن بينهما نكاح فيحتمل أن تكثر هذه الأخطاء، خاصة وأن الشيطان للمتزوجين أو مريد الزواج بالمرصاد، فإنه لا يفرح بشيء أكثر من فرحه بالتفريق بين المتزوجين. فكثيرا ما تحصل الأخطاء وليس بينهما شيء يرطب هذه العلاقة. يعني في حال النكاح في حال الزواج بينهما من الإلفة من المحبة من المودة من الجماع من مقدمات الجماع من القبلة والأحاديث الطيبة ما ترطب به الأخطيئة وينتقل به من الجفوة إلى الألفة ومن الإشكال إلى الرأفة ونحو ذلك. أما في حال الخطبة فإنه لا يحصل ذلك. ولأجل هذا تجدون أن كثير ممن يطيل هذا وينساق وراء هذه الأشياء تبعا لهذه الأعراف الجديدة التي يسوق لها الإعلام وبعض أهل الشر والفساد أو من لا علم له بالشرع ولا علم له بالمصالح والغايات فإنه يصل إلى ذلك. ولهذا تجدون أن كثير ممن تكون بينهم هذه الأشياء في زمن الخطبة لا ينفك حالهما من في أحوال كثيرة من التباعد ومن الاختلاف فيما بينهما. فلأجل ذلك ينبغي التنبه لهذا. يعني هذه مسائل الخطبة فيها مسائل كثيرة تتعلق بما يعني الآن المسائل كثيرة لكن الوقت قصير. لعل في هذه المسألتين في ما يتعلق بالخطبة كفاية بإذن الله جل وعلا. سيكون لنا لقاء في المجلس والدرس والحلقة القادمة بإذن الله جل وعلا فيما يتعلق بعقد النكاح وبعض الأحكام المتعلقة به. أترككم إلى ذلكم الحين وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين.